قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع قال: حدثنا الشيخ يحيى والبكران قال: أخبرنا أبو معاوية من حماس عن إبراهيم عن الأسود عن مالكة قال: لما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء غلام يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي الناس. قالت: فقلت يا رسول الله إن أبا بكر يوم النسيح وإنه متى يكون مقامك يا رسول الله؟ فلو أمرت عمر فقال: مروا أبا بكر فليصلي الناس. قالت: فقلت لحق فقول له إن أبا بكر رجل نسيح وإنهم قد أتوا مقامك لا يسمع الناس. فلو أمرت عمر فقالت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأنزلنا صلاة الروح مروا أبا بكر فليصلي الناس. قالت: فأمروا أبا بكر يصلي الناس. قالت: فلما دخلت الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فقام يهاجى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. قالت: فلما دخل المسجد سمع أبو بكر خفته دخل يتأخر فألقى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاهد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يساره أبي بكر قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتابع إن شاء الله تعالى الوقوف على لطائف الأسانيد التي في الباب، ثم نعود للشرح كالمعتاد. لطائف هذا الإسناد أن رواته كوفيون من أهل الكوفة، جل رواته من أهل الكوفة عدا شيخ مسلم في الرواية الثانية وهو يحيى بن يحيى الأندلسي، وهو صاحب اللفظ المذكور. كم راو أو أين يلتقي الإسنادان؟ الإسناد الأول طريق أبي بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم الذي أكثر مسلم في الإخراج عنه، أخرج عنه 1540 رواية في صحيحه مع رواية يحيى بن يحيى الليثي. أين يلتقي الإسنادان؟ أين يلتقي هذا يا مراد؟ يلتقي الإسنادان عند أبي معاوية، يلتقي الإسنادان عند الأعمش. كم راوي الأعمش؟ ما اسم الرواة عن الأعمش بالتمام والكمال؟ نريد أسماء الرواة عن الأعمش في هذين الإسنادين بالتمام والكمال، ما أسماؤهما؟ هات يا أبا أشرف جرب. أبو معاوية اسمه، هذه كنيته، محمد بن خازم الضرير، أحسن. والثاني وكيع ابن الجراح الرؤاسي، وكيع وما أدراكم ما وكيع، وكيع يا طلبة العلم، كان الناس والطلبة وعلى رأسهم أحمد الشافعي وهما من هما، كانا يتوسدان عليه ليتعلما بعد الظهر، وأما هو فكان يخرج قبل الظهر إلى سوق الحمالين يعني العسالين يصحح لهم الفاتحة، فاتحة الكتاب، يصحح لهم فاتحة الكتاب، وهو إمام الدنيا. العالم خيره يصل لغيره أيضا، يصل حتى للعوام. فكان وكيع يخرج يصحح في سوق الحمالين للناس الذين هناك يقرؤون عليه الفاتحة، ثم يرجع إلى مسجده فتوافد عليه الأئمة والعلماء الكبار فيعلمهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أستاذ مشهور جدا. ومن لطائف هذا الإسناد طبعا إبراهيم والأسود كلاهما نسائي، وأبو معاوية عن الأعمش له صحيفة وطبع منتقى صحيفته. فمن لطائف هذا الإسناد كما تعودنا أنه صحيفة، ومسلم ينقل من نسخ حديثية، ولذا من ألف من العلماء في الجمع بين الصحيحين يوردون أحاديث ألفاظ مسلم ولا يوردون ألفاظ البخاري، لأن مسلما أدق من شيخه البخاري في إيراد الألفاظ وفي إيراد أدوات التحمل كما تبين معنا وتعلمنا في مناسبات كثيرة ووقفات عديدة، ولكن لابد بين الحين والحين من التنبه لهذا. في الحديث فوائد أصولية، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فترددت فرددته عائشة، فحتى أنها قالت لحفصة ولنا وقفة عند الشرح فيها نوع طول بسبب إعراض عائشة أو عدم حبها بأن يكون أبوها هو الإمام، وقد وقع التصريح بذلك في قولها وإلا أني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به. هل هذا التشاؤم مشروع أم ممنوع؟ هذا لأتينا عند الشرح إن شاء الله. وهل التشاؤم مثبت في الشريعة أم منفى؟ تأتينا كلمة ومضة عنه إن شاء الله تعالى. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ماذا فهمت عائشة من هذا؟ فهمت أن هذا حتم لازم، ووصفت حفصة أن يجعله إيش؟ أن عمر يتحول إلى عمر، وعائشة أرادت أن يتشاءم الناس به، ويمكن أن يستفاد من هذا ارتكاب أخف الأمرين أخف الضررين، هي أبوها أم عمر؟ أبي يسلم إن كان لابد أن يكون لغيره وليكن لرجل فاضل، فأبو بكر أشجع من عمر وعمر أقوى من أبي بكر، أبو بكر أشجع من عمر، أثبت جأشا وأثبت قلبا، وعمر أقوى بدنا، فإن أحد تشاءم وقال فعمر له فقولي لحفصة أن يصلي عمر بالناس رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر، فدل هذا على أن الأصل في فهم الصحابة فهم عائشة وغيرها أن الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب، ليس الأمر على الخيار، ودل أيضا على أن الأمر بالأمر أمر، فالنبي يأمر عائشة أن تأمر أبا بكر، فيأتي الأمر لأبي بكر من خلال أمر عائشة، ولذا الأمر بالأمر أمر، لكن ما لم تقم قرينة على خلافه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة، فأنت يا ولي الأمر مطلوب منك أن تأمر ابنك، فهل ابنك مأمور بالصلاة قبل البلوغ فإن لم يصلي يحوسب ودخل النار؟ الجواب لا، لأنه بقرينة رفع القلم عن ثلاث، فأنت المأمور أن تبلغ، فأنت إن بلغت أسقطت هذا البلاغ من ذمتك، وابنك إن لم يستجب ومات قبل البلوغ فإنه لا يحاسب بنص الحديث. فينبغي أن ننظر للأمور لمجمل ما ورد في الباب، فالأمر بالأمر أمر ما لم تأتي قرينة. مر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر، قال مره أي مر عبد الله ابنه عبد الله بن عمر مره أن يرجع زوجته، فالأمر بالأمر أمر. والإشارة في الصلاة تقوم مقام الكلام، الإشارة المسلمة تقوم مقام الكلام، هذه قاعدة من قواعدهم، ولذا قال فأومأ إليه رسول الله ثم كانت بالإيماء وهو يصلي. فالحركة القول قد يطلق الإنسان زوجته بالحركة بالإشارة، ولا سيما إن كان القائل أخرس مثلا، فالإشارة المفهمة لها حكم الكلام، الإشارة المفهمة لها حكم الكلام. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إنكن لأنتن صواحب يوسف؟ وبهذه المناسبة وجه لداء لأخواتنا اللواتي يحضرن الدرس إياكن والكلام، فكثير من الأخوات يشكين من أصواتكن ومن كثرة حديثكن مع بعضكن بعضا، فاتقين الله في هذا الدرس، واتقين الله في طالبات العلم اللواتي هن راغبات في الاستفادة، فمن لم ترغب في الاستفادة فما ينبغي أن تحضر. الأصل في الحضور أن يكون ممن يرغب في الاستفادة في هذا الدرس. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنكن لأنتن بهذا التأكيد، إنكن لأنتن صواحب يوسف، أي في كثرة الإلحاح وكثرة المراجدة وكثرة الطلب، فالمرأة دائما تطلب وتتكلم وتلح كما فعلت صواحب يوسف، صاحبة يوسف أو النساء اللواتي كنا صاحبات لامرأة العزيز، فهن الذين طلبنا من امرأة العزيز أن تفعل ما فعلت تحت الإلحاح وأحضرت لهن سكينا إلى آخر ما ورد في القصة. نأتي الآن إلى الإسناد الذي يليه، وننبه أن الشارح ذكر هذه الرواية في معرض قوله ونصرته لمذهب الشافعية، وهو أيضا مذهب الحنفية في قولهم أن آخر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام إن كان مريضا فصلى قاعدا فإن من خلفه يصلون قياما، هذا مذهب مذهب الشافعي. وعلى هذا بوب النبوي، النووي ماذا بوب على هذا على هذه الأحاديث؟ قال وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه، ونسخ القعود خلف القاعد. وقلنا هذا اللفظ لا يكفي، وقد وقع بإسناد صحيح عن رواة هذه الأحاديث كجابر وأنس وأسيد بن حضير أنهم سئلوا عن صلاة عن صلاة القائم خلف القاعد إن كان الإمام مريضا، فإنهم أفتوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجلوس، ولم يثبت شيء عن الصحابة خلاف ذلك. ولذا الألفاظ التي تعلق بها الشارح ألفاظ غير ظاهرة، والأحاديث التي فيها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إماما بالناس كما ستأتي في تتمة الباب، وينبغي ونحن نقرأ تتمة الأحاديث أن ننتبه لهذا المدرك ولهذا الملحظ، لم يذكر فيها شيء هل كان النبي قائما أم قاعدا، هل كان من خلفه قياما أم قعودا، لم يذكر في هذا شيء. فهذا أمر مجمل، والإجمال يبقى على إجماله، ونبقى نعمل بالأحاديث التي إيش تقدمت معنا في أول الباب، إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين أو فصلوا جلوسا أجمعون. نأتي على أحاديث الباب، ولا ينبغي أن ننتبه هل كان النبي إمام أو مأموم فقط، ينبغي حتى تكون المقدمات تامة أن ننتبه أيضا إن وقع التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما، ينبغي أن نتمم هذه المقدمات حتى نصل إلى ما وصل إليه الشارح من التصريح بأن من خلفه كانوا قياما وهو جالس، وهذا لم يقع في رواية. ونفحص الروايات التي تأتي في إلى آخر الباب حتى ننتبه لهذا الأمر، لأن مدار الكلام أصالة يصب ويدور في هذا الأمر. وأومأت في الدرس الماضي أن تقطيع الأحاديث والتبويبات الثلاثة المتتالية أخلت بمنهج مسلم، ومسلم لم يبوب مسلم لم يبوب على صحيحه بأبواب، وهذه سمة منهجية لصحيحه ما ينبغي أيضا أن نغفل عنها، وأن الأبواب إنما هي من صنيع النووي رحمه الله في النشر التي نقرأها، وإلا هنالك تبويبات كثيرة وكثيرة جدا لوضعات على صحيح مسلم. نسمع الإسناد الذي يليه. الألفاظ التي معنا فيها إيماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما، ولكن ما فيها بيان هل من خلفه صلوا قياما أم قعودا، بخلاف ما ورد في أول الباب. قال من جابر بن حارث التميمي شيخه الأول، أقل مسلم عنه في صحيحه، وهو أبو محمد الكوفي وهو ثقة، وشيخه الآخر حاقب بن إبراهيم بن راهوي صاحب المسند وصاحب الإمام أحمد. وأما ابن مسهر فهو علي بن مسهر الكوفي قاضي الموصل، ثقة له غرائب، ولسيما بعد أن أصبح ضريرا. قال كلاهما عن الأعمش، كلاهما عن الأعمش، كلاهما علامة تعود، كلاهما تفضل. عيسى بن يونس من هو؟ عيسى بن يونس بن أبي إسحاق سبيعي، تكلمنا عليه في الدرس الماضي. قال بهذا الإسناد، شو يعني بهذا الإسناد؟ ما معنى بهذا الإسناد؟ يعني عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، لأن الإسناد هنا يلتقي مع الإسناد الذي قبله في الأعمش. هنا عيسى بن يونس وابن مسهر تابعا من في الرواية السابقة؟ تفضل. تابعا أبو معاوية فقط ووكيع، ووكيع تابعا أبو معاوية ووكيع. ولذا هنا قول مسلم وفي حديثه ما، لما مرض رسول الله في حديثه ما، هذه الضمير حديثه ما على ما يعود؟ على ما يعود الضمير على علي بن مسهر وعيسى بن يونس، في حديث ابن مسهر وعيسى بن يونس، بخلاف حديث وكيع وايش وبمعاوية طريق السابق. ومن دقة مسلم قالوا في حديث ابن مسهر، ومسلم دقيق جدا في إيراد ألفاظ مشايخه. ناتي الرواية التي بعدها.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام قال حدثنا ابن نمير وأصابه متقاربا قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بكر أن يصلي للناس في الموضع فكان يصلي بهم. قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه فقة فخرج وإلى أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استحقر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبو بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر.
أيضا الأمر مسكوت، كيف كانوا يصلون جلوسا قائلين، الأمر مسكوت عنه في هذه الروايات. نفسنا ما هي أسماء شيوخ مسلم في هذا الطريق؟ ما هي أسماء شيوخ مسلم في هذا الطريق؟ تفضل أبو عبيدة. طيب هذا الأول محمد بن علاء الهمداني، هذا الثاني محمد بن علاء بن محمد بن عبد الله بن نمير. فلمسلم ثلاثة شيوخ في هذا الإسناد، كان اثنين ونسب واحدا لأبيه قال ابن نمير، بل نسبه لجده هو محمد بن عبد الله بن نمير. قال وألفاظهم متقاربة، كلمة ألفاظهم ضمير في ألفاظهم علامة تعود على المشايخ الثلاثة، ألفاظهم متقاربة، ألفاظهم تعود على المشايخ الثلاثة. قال حدثنا أبي، أبوه هنا يتابع هو ابن نمير السابق، هو ابن نمير مذكور في الرواية التي قبلها، شيخ ابن أبي شيبة وأبي كريب، فالطريقان يلتقيان في ابن نمير. فقال حدثنا أبي، فأبوه عبد الله بن نمير، وابن نمير الذي يروي عن هشام في الرواية السابقة هو هو، ولكن ابن أبي شيبة وأبا كريب قالا عن ابن نمير عن هشام، وابنه محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام. ولذا مسلم رحمه الله حول الإسناد، لأن ابن نمير قال عن هشام، لأن ابن أبي شيبة وأبو كريب قالا عن ابن نمير عن هشام، وأما محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام. وهشام هذا هو هشام بن عروة، ثقة فقيه ربما دلس، وابنه عروة بن الزبير أحد الفقهاء المدينة السبعة، ثقة فقيه مشهور. وهذا عروة بن الزبير يروي عن خالته، قومه أسماء وأبوه الزبير بن عوام، فهو يروي عن عائشة وهي خالته رضي الله تعالى عنها. هنا قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، في الرواية السابقة فيها فقالت عائشة، في الرواية قبل السابقة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها الرواية التي فيها قبل السابقة قالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله من نفسه خفة، رواية رقم 95 فيها فلما قالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، وهنا قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فكان ينشط لم يروي هذا الحديث، فتارة يذكر قول خالته عائشة وتارة يجعله من كيسه ومن كلامه، وهذا يرد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابي قد ينشط فيروي الحديث مرفوعا، وقد يكسل أو لا يضبط أو يشك فيروي الحديث من كلامه ولا يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أسباب ورود الحديث تارة مرفوعا وتارة موقوفا وليس دائما في مخالفة. وهكذا الآثار، فوجد من نفسه خفة في الرواية برقم 95 كان هذا من كلام عائشة، وفي هذه الرواية في برقم 97 كان من كلام عروة ولا تعارض في ذلك. نأتي للسند الذي بعده.
قال حدثني أمر بن ناصر وحسن السلماني وعبد بن حميد قال أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال وحدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرنا أنس بن مالك أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر الكبرى فنظر إلينا وهو قال كأن رجله ورقة مصحف ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قال فمهدنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكف أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ فطرة قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك.
هذا الطريق في التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ولم يصلي فخروج النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر من مرة، فجلس مرة بجانب أبي بكر ولا يبعد أن صلى مأموما أو أنه صلى إماما، لكن الروايات التي فيها التصريح بأنه كان إماما لم يقع فيها ذكر أن من خلفه صلوا قياما، فالاستدلال بالنسخ على رأي الجماهير استدلال ناقص، وحتى يستقيم يحتاج إلى تتمات. ففي هذه الرواية فيها التصريح بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها فرح النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع والاجتماع وذم الفرقة والتنازع والاختلاف، ولا سيما على الأئمة في الصلاة. هذا الطريق هو أول طريق لحديث أنس، والذي قبله كان آخر طريق لحديث عائشة. وذكرت لكم مرارا أن منهج البخاري غير منهج مسلم، مسلم يجمع ولا يبوب، يجمع الألفاظ والطرق في محل واحد ولا يفرق ولا يبوب، والبخاري يبوب ويلغز في أبوابه ويستخرج فوائد جمة قد تكون بعيدة لا تدرك إلا بالتأمل الشديد من خلال تراجم. ولذا القاعدة عند أهل العلم قالوا فقه البخاري في تراجمه. أذكر لكم على وجه العجلة تراجم الإمام البخاري على حديث عائشة السابق، وضعه الإمام البخاري أولا في كتاب الوضوء، وما صدق الحديث في كتاب الوضوء، قال فتوضأ من مرتهم أو مخبب، لن يجوز الوضوء من مخبب، فوضعه في كتاب الوضوء وبوب عليه باب الغسل والوضوء في المخبب والقدح والخشب والحجارة، لا بأسا تغتسل أو تتوضأ وأن تضع الماء في هذا المخبب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعه في سبعة مواطن في كتاب الصلاة، فاستفاد من الحديث سبع فوائد. الفائدة الأولى قال باب حد المريض أن يشهد الجماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا فوجد في نفسه خفة، فيستحب في المريض الذي يجد في نفسه خفة وإن كان معذورا في التخلف عن الجماعة أن يلحق بالجماعة، فإن خرج ووجد تعبا فله أن يرجع ويقفل ويرجع إلى بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين، فالمريض إن وجد في نفسه خفة له أن يلتحق، إن وجد في نفسه خفة والتحق فشعر بالتعب وغلب على ظنه عدم القدرة على التتمة فله أن يرجع. لذا بوب عليه باب حد المريض أن يشهد الجماعة، وبوب عليه باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. فلما حس أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم تقهقر، والنبي أشار إليه، والنبي طلب من أبي بكر، قيل عمر قال أبو بكر، فأهل الفضل والعلم أحق بالإمامة، وإن تفاضلا فالأفضل هو الذي يقدم. وبوب عليه باب من قام إلى جنب الإمام لعلة، فيجوز أن تقوم إلى جنب الإمام، فإن لم يكن أمامك متسع لأن تقوم عن يمينه فلك أن تقوم عن يساره، ولا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد وقف أو جلس بجانب على يسار أبي بكر كما مضى في حديث الباب في الدرس الماضي أن يكون النبي حين ذاك هو الإمام، ولكن يبقى الاستدلال على القيام والجلوس كما قلنا الاستدلال بعد ناقص. بل رأيت في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز الصلاة أمام الإمام إن ضاق المسجد، يجوز الصلاة أمام الإمام إن ضاق المسجد. فبوب الإمام البخاري في صحيحه باب من قام إلى جنب الإمام لعلة، إذا كان هنالك شدة وكثرة ناس وما وجد الإنسان لنفسه كالمؤذن مثلا أن يقف إلا بجانب الإمام فله ذلك. وبوب عليه باب إنما جعل الإمام يؤتم به وهذا ظاهر. وبوب عليه باب من أسمع الناس تكبير الإمام، فيجوز إن كان الإمام لا يسمع صوته فيجوز أن يكون هنالك مبلغ يسمع سائر المأمومين صوت الإمام. وبوب عليه باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم، فأن يكون المأموم إماما والناس يأتمون به وهو يأتم بإمام فلا حرج في ذلك. وهذا يشير إلى أن البخاري كان يرى رحمه الله تعالى أن الإمام كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، واستفاد منه فائدة عجيبة وهي تضحك قول بعض الفقهاء أن البكاء في الصلاة يبطلها وهو قول مهجور. فاعتلت بأن أبا بكر النسيس يبكي في صلاته يختلط نحيبه بالصلاة، ومع هذا فأصر النبي على إيش؟ على صلاته، فدل ذلك على جواز البكاء في الصلاة. فبوب على الحادثة بقوله باب إذا بكى الإمام في الصلاة جواز بكاء الإمام، هذا استدلال ختم. ثم ذكره في كتاب الهبة، وما صلت هذه الحادثة بالهبة؟ من يقول لي ما هي صلة هذا الحديث بالهبة؟ ولماذا وضع الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الهبة؟ تفضل يا سمير. لأن ميمونة وهبت يومها لمن؟ لعائشة. تبوب عليه في كتاب الهبة وقال باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، فيجوز المرأة أن تهب لزوجها ويجوز للرجل أن يهب لزوجته، فهما إيش؟ يشتركان في المعنى. وهذا ملحظ دقيق، وصدق من قال فقه البخاري في تراجمه. وبوب عليه في كتاب فرض الخمس، وبوب عليه فقال باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن. فالخمس يعطل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت البيوت تنسب إليهن، بيوتهن. النبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسع من النسوة، وكانت بيوتهن حجرات متلاصقات إلا بيت صفية كانت بعيدة، أو بيت من تزوجها في خيبر رضي الله تعالى عنها، صفية نعم كان بيتها بعيدا كما ذكر شيخ الإسلام في كتابه منهاج السنة النبوية. وبوب عليه في كتاب أحاديث الأنبياء وقال باب قول الله عز وجل لقد كان في يوسف، وذكره من أجل قوله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف. وبوب عليه في كتاب المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. وبوب عليه في كتاب الطب باب وأهمله جواز مشروعية الطب، كان النبي تطبب عند عائشة، وعائشة كانت طبيبة حسيبة نسابة فقيهة محدثة على صغر اسمها رضي الله تعالى عنها، فكانت تعلم بالطب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختارها من بين سائر النساء لأنها أحب النساء إليه من جهة، وفضلها على سائر النساء كفضل السرير على سائر الطعام، ولكنها أيضا كانت تعرف الطب. وأخيرا بوب عليه في كتاب الاعتصام بكتاب السنة، وبوب عليه بقوله: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. لماذا بوب عليه ذلك؟ بقوا على الجادة، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فكان وجهه كالمصحف. وفرح النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه يصلون كصلاته. وإذا أردنا أن نتيقن على أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما هما أفقه وأعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، فأكبر دليل على ذلك أنه ما جد كبير شيء في حياتهما على ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عنوان أبي بكر في أول خلافته على الرغم من حروب الردة والضعف والارتداد ومنع الزكاة إمضاء بعث أسامة ليشير أنه متبع وأن النبي الذي أمره فلا بد أن يقع، فما أعمل عقله ولا قدر المصالح والمفاسد بتقديرات العقلانيين في هذا الزمان. فأكثر الصحابة فقها أبو بكر وعمر، لأن الحياة ونمطها وطريقتها التي كانت في حياتهما هي عين الطريقة التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمحتاج لكبير فقه وتشقيق أقوال. ولذا لو نظرنا في المغني والمجموع وكتب المطولات لا نجد ذكرا كبير ذكر لمذهب أبي بكر وعمر في الفقه، ولكننا نجد كبير ذكر لمذهب ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جدت مسائل ونزلت نوازل وتركوا المدينة، قسم كبير منهم ذهب للكوفة، وسئلوا من قبل كثير من الناس. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر من تحقق فيه التربية والتزكية أبو بكر وعمر، فأبقوا الحياة التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هي عليه. فكان هذا عنوان فقههما وعلمهما وقربهما من الله عز وجل. طائف الإسناد، كم شيخ لمسلم في هذا الإسناد؟ كم شيخ لمسلم؟ كتاب الطبقات الإمام مسلم على نسخة خطية، أن مسلما كان ينسخ كتاب الطبقات في بيت عبد بن حميد، نسخه في بيت عبد بن حميد وهو جالس مع ابن محمد، مع ابن عبد بن حميد محمد. عبد بن حميد له تفسير مخطوط مفقود، وغالب الظن أنه موجود، غالب الظن أنه موجود لكنه ضائع. قال عبد أخبرني، وقال الآخران حدثنا. الآخران من؟ عمرو حسن. قال حدثنا يعقوب، تفرق بين حدثنا وأخبرنا. قال وهو ابن إبراهيم بن سعد، كما تعلمنا مرارا وتكرارا، وهو ابن إبراهيم بن سعد من وين؟ كيس مسلم. وحدثني أبي، القائل وحدثني أبي من؟ يعقوب. فأبوه إبراهيم بن سعد. لماذا قال وحدثني ولم يقل حدثني؟ وقعت له مجموعة من الروايات، مجموعة أحاديث، ومسلم اختار هذه الرواية من بين سائر الروايات فقال وحدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب. ابن شهاب من؟ الزهري. وصالح من؟ صالح بن كيسان. ذكرت لكم أن صالح بن كيسان روى عن الزهري بعد أن بلغ فوق 70، وصالح بن كيسان درس الزهري وهو في الكتاتيب، درسه الزهري في الكتاتيب، ثم لما كبر صالح ونبغ الزهري أصبح صالح بن كيسان تلميذا عند تلميذه الزهري الذي درسه في الكتابين. ولذا كان الزهري يقول كلاما بديعا: ما أجرى أن يعقد طلبة العلم قلوبهم وعقولهم عليه. كان يقول: لا ينبل الرجل، لا يكون الرجل نبيلا إلا إن أخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. طالب العلم لا يصل إلى درجة النبل، لا يكون نبيلا إلا إن أخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. إن جاءك الحق من هو دونك فرد اقبله، اقبله ولا تتردد فيه. فأنت طالب نجاح قبل أن تكون طالب علم، أن تريد النجاح عند الله. فالحق من أي جهة جاءت لا تقول أنا أعلم منك، أنا أفهم منك، أنا أفهم وأقرأت وأحفظ ما لم تقرأ وما لم تحفظ. أنت تريد الحق، أنت تريد الحق، فمن جاءك بالحق اقبله. ناتي للطريق الذي بعده.
حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس قال: بعد مرة نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين في هذه القصة. وحديث صالح أتيه وأشباع.
من هو صالح؟ الذي شارك ابن عيينة في الرواية عن الزهري هذه القصة. الأستاذ السابق ابن كيسان يروي عن من؟ عن الزهري، وهو ابن شهاب الزهري عن أنس. فصالح مذكور هنا ابن كيسان. ومن نفائس هذا الأستاذ أنه رباعي، وأعلى ما في مسلم الأستاذ الرباعي، أعلى ما في صحيح مسلم الأستاذ الرباعي. ما يصير الطريق الذي بعده.
قال: وحدثني محمد بن عاصم وعبد المحمد جميل عن عبد الرزاق قال: اخبرني معمر عن الزهري قال: اخبرني انس بن مالك قال: لما كان يوم الاثنين بنحو حديثه
هذا في المصنف. نعم. هذا الذي بعده.
قال: حدثنا محمد بن مثنى وهارون بن عبد الله قال: حدثنا عبد الصمد قال: سمعت ابي يحدث قال: حدثنا عبد العزيز عن انس قال: لم يخرج الينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا.
يعني انقطع النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجماعة ثلاثة ايام، ثم خرج لهم بعد اليوم الثالث. تخيلوا كم هم في شوق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ان الواحد منا كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يفقده ثلاثة ايام ثم رأوه بعد الثالث. ولا سيما أنس، وما أدراكم ما هو أنه أنس. أنس الذي كان يقول رضي الله تعالى عنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، وكان يقول: لازمته 10 سنوات فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولشيء لم أفعله لما لم تفعله. وكنت أعرف ذلك من وجهه، الرضا والفرح والغضب من وجهه. هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد منا لو لازم أخاه هذه الأيام يسمع عتابا في اليوم الواحد 10 مرات. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلازمه 10 سنوات فما سمع منه شيئا. هذا خلق النبوي. وأنس كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، وكان يخدمه وهو من خدمه. وكان يقول: لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب القرع أحببته. تخيل هذا الحب الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو يتذكر آخر نظرها إلى رسول الله يوم الفطارة. فكان هذا الحدث يعني كان هذا الحدث مشهودا معلوما، ولا سيما بعد انقطاع. ولذا رواه غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل حتى نرجع إلى لطائف الإسناد.
فأنا في القرآن لم يخرج إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة توقيمة الصلاة. فذهب أبو بكر ليتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: بالحجاب فرفعه. فلما وضح لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم
يعني بان وظهر وهذا حصل واضحا باين ظاهرا. نعم.
قال فنظرنا منظر قط كان اعجب الينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. قال فاومى نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده الى ابي بكر ان يتقدم وارفع نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقبل عليه حتى مات. فأوحى نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرفع نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم نقدر عليه حتى مات.
لم نقدر أن نراه، لم نستطع أن نراه حتى مات. هذه آخر نظرة نظرها أنس للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد فيما أفاد الشارح النووي رحمه الله، ومن بركة العلم عزه إلى قائله كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام، من لطائف هذا الإسناد أن رواته كلهم بصريون، جميع رواة هذا الإسناد من البصرة، محمد بن مثنى أبو موسى الزمن، ووسط مسلم في الإخراج عنه فأخرج عنه في صحيحه 772 رواية، وأما هارون بن عبد الله فكنيته أيضا أبو موسى ولكنه كان حمالا بزازا وهو ثقة وهو بغدادي، وأما عبد الصمد فهو عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري مولاهم أبو سهل صدوق، وأما أبوه فهو عبد الوارث بن سعيد يكنى بأبي عبيدة وهو ثقة ثبت رمي بالقدر ولم يثبت عنه ثم يحدث عن عبد العزيز، عبد العزيز بن صهيب البناني تلميذ أنس بالحديث. نأتي للطريقة الأخيرة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال اذكروا على بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشه يا رسول الله ان هذا قتل رجل رقيق متى يكن مقامك لا يستطيع ان يصلي بالناس. فقال يا بني ابا بكر فليصلي بالناس فان كنا صلاه ليوسف. قال فصلى بهم ابو بكر حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
القائل فصلى بهم ابو بكر حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو موسى أو من دونه، وفي هذا إشارة إلى أن الصحابة فهموا أن صلاة رسول أن صلاة أبي بكر بالناس إماما والنبي صلى الله عليه وسلم حي دلالة على أن النبي قد رضيه لدينهم، فرضاه به لدنياهم من باب أولى. رضي النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر لدين الناس، والصلاة كما هو معلوم كانت آنذاك إشارة إلى الإمامة، فالإمام والخليفة كان هو الذي يؤم الناس، ففي هذا إشارة في قول أبي موسى فصلى بهم أبو بكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في حياته إبان حياته، في هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي أبا بكر إماما رضي بأبي بكر إماما وهو حي. وعجبي لا ينتهي من أقوام يطعنون في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فهؤلاء صم بكم عمي لا يفهمون ولا يعقلون ولا يتأملون ولا يعرفون لا سنن الله الشرعية ولا سنن الله الكونية. كل عاقل يظهر له أن سنة الله الكونية التي قضت أن يكون أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ضجيعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره أقرب الناس إليه في قبره إلى يوم الدين، في هذا إشارة ظاهرة جلية إلى أن الله تعالى راض عنهما وأنهما أحب الخلق إلى رسول الله. فإذا كان أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما ضجيعا رسول الله في هذا إيذاء لرسول الله، في هذا إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا سئل جعفر الصادق عن الذكر وعمر فقال رحمه الله من زلت منزلتهما منه وهم أموات كمنزلتيهما منه صلى الله عليه وسلم وهما أحياء. منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما أحياء كمنزلة أبي بكر وعمر منهما وهما أموات كمنزلتيهما وهما أحياء. فهما ضجيعا وهما رفيقا وهما صاحبا في جل حياته رضي الله تعالى عنهما، ونشهد الله على بغض من يكرههما. هذا الإسناد من لطائفه كما ذكر الشارح أن رواته كلهم كوفيون، أن رواته كلهم كوفيون، كلهم من أهل الكوفة. حسين بن علي الجعفي الكوفي المقرئ ثقة عابد، زائد ابن قدامة أبو الصلت الثقفي كوفي ثقة صاحب سنة، عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي ثقة فصيح تغير في آخر عمره وربما دلت، أبو بردة بن أبي موسى الأشعري قيل اسمه عامر وقيل الحارث، وصحابي الحديث من هو؟ أبو موسى. من أبو موسى هذا الأشعري؟ ما اسمه؟ الله بن قيس الأشعري اليمني. أبو موسى الأشعري نسبة إلى الأشعريين، نسبة إلى الأشعريين وهي قبيلة يمنية، رحم الله الأشعريين أنهم إذا أرملوا أي إذا افتقروا جمعوا أموالهم وقسموها فيما بينهم بالسوية. نعود إلى الشرح ونؤكد أن الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إماما بالإشارة لم يذكر فيها أن النبي كان جالسا ومن خلفه كانوا قياما، وأن الأحاديث الصريحة لما صلوا خلفه قياما وهو صلى الله عليه وسلم جالس أمرهم بأن يجلسوا. فالندور مع الأحاديث المحكمة غير المحتملة ومع فتاوى الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث، فنقرر إن الإمام إن جلس فإن من خلفه يجلس كمذهب أحمد الأوزاعي وهو مذهب جماهير المحدثين أقرب للصواب مما اختاره الشارح، والله أعلم. ونأتي الآن إلى قراءة كلام الشارح رحمه الله.
قال رحمه الله: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر غيرهما من يصلي بالناس، وأن من صلى خلف إمام جالس لعزمه على القيام لزمه قيامه إذا قدر عليه، ونفس القعود خلف القائد في حق من قدر على القيام. قال في حديث استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر رضي الله عنه، فتجلنا في آخر الباب الثالث الذي لما ذكرته في ترجمة. قولها المحور هو بكسر الميم ومصاب وضاد مرجمتين، وهو إناء نحو المحسن الذي يرسل فيه. قوله ذهب لينوء أن يكون وينهض، وقوله فأغني عليه دليل على جواز الإغناء على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولا شك في جوازه فإنه مرض والمرض يجوز عليهم بخلاف الجنون، فإنه لا يجوز عليهم لأنه نقص. والحكمة في جواز المرض عليهم ومصائب الدنيا تكفير أجرهم وتسلية الناس بهم، ولئلا يحتجل الناس بهم ويعبدوهم لما يذهب عليهم من المعجزات والآيات البينات، والله أعلم.
يعني وفق سنة الله الكونية أنهم يمرضون حتى يتيقن الناس لأنهم بشر. نعم.
قال قوله فقال أصل الناس فقيل لا وهم يتضررونك يا رسول الله، دليل على أنه إذا تأخر بناء عن أول وقت ورجي منزله على قرب ينتظر ولا يتقدم غيره. سنقوم المسألة في بعده إن شاء الله تعالى.
المدة بين الإقامة والصلاة تعود تقدير الإمام، ومتى رجى الناس متى رجل المأمومون قدوم الإمام ينتظرون، ومتى يئسوا فيصلون. إذا ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مأموما أدرك ركعة وفتته ركعة، فمتى يئس الناس من قدوم الإمام بسبب أو بآخر يقيمون ويصلون، والأمر يعود إلى تقدير الإمام، والإمام عليه أن يراعي حاجة الناس. ولذا لما سئل أحمد عن رجل عن إمام في منزل سوق فقال أكره أن يطول الانتظار، لأن ما تقول بهم متعلقة في مساكينهم وحوانيتهم ومصالحهم، فالصلاة لا تكون طويلة، الإقامة لا تكون طويلة ولا صلاة طويلة في مساجد الأسواق بخلاف مساجد الأحياء، مسجد الحي تكون الإقامة طويلة والصلاة طويلة وهكذا. فهم رجوا قدوم النبي صلى الله عليه وسلم فانتظروا. نعم.
قال قومها قال قوم من ماء تنصر تفعلها فاغتسل، دليل من استحباب الغسل من الماء، واذا تكرر الماء استحب تكرر الغسل لكل مره، فاذا تغتسل الا بعد الماء مرات كثر غسل واحد.
يعني هذه وسائل، والوسائل تتداخل فيها الامور، مثل رجل او امراه كانت جنبا وطهرت من حيض وكان يوم جمعه وأراد ان تصلي مثلا، فالغسل الواحد يكفيها عن الامور الثلاثه، مثل انسان توضا وفعل موجبات نقض الوضوء اكثر من امر، اكل لحم ابل واخرج ريحا وتغوط وبال، هذا يكفيه وضوء واحد، وهكذا وهكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اغمي عليه فاغتسل، ثم اغمي عليه فاغتسل، وكل ما وقع الاغماء فيسن الاغتسال. وفعله صلى الله عليه وسلم لا يدلل على الوجوب، وانما يدلل على السنيه، وهو مذهب جماهير الفقهاء، وهذا الذي انتصر اليه الشارح رحمه الله.
وقد حاول القاضي الرياض الغسل هنا على الوضوء من حيث ان الماء ينقض الوضوء، ولكن صواب ان المراه غسل جميع البدن فانه ظاهر له ولا مانع انه منه، فان الغسل مستحب من الاماء، بل قال بعض اصحابنا انه واجب، وهذا شرف طويل. قوله والناس الوقوف أي مستنجون ومتورون لخروج النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل الاعتكاف اللزوم والحث. قولها في صلاة العشاء الآخرة دليل على صحة قول الإنسان العشاء الآخرة، وقد ذكره الأصمعي والصواب جوازا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وأنس والبراء وجماعة آخرين إطلاق العشاء الآخرة، وقد
فيه. مما ينبغي أن نذكر استطرادا في هذا الباب أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه في صحيحه في كتاب الصلاة بوب بقوله باب من كره أن يقال للمغرب العشاء، باب من كره أن يقال للمغرب العشاء، وذكر بإسناده إلى عبد الله المزني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، فالأعراب كانوا يطلقون على المغرب العشاء، وهذا لئلا يلتبس إحدى الصلاتين بالأخرى، ولهذا يكره أن يسمى المغرب صلاة العشاء، ولكن أن يقال صلاة العشاء الآخرة هذا ما في لبس ولا حرج في ذلك، وأن يقال الصلاتين تغليبا لأحدهما على الأخرى صليت العشاءين أي المغرب العشاء أيضا لا حرج، لو قلت عن المغرب العشاء الأولى لا حرج، لأن النهي لأنه يلتبس يلتبس صلاة المغرب وصلاة العشاء، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال للمغرب صلاة العشاء. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى صلاة المغرب عشاء، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صلاة العشاء العشاء الآخرة، ولم يثبت أنه صلى المغرب عشاء، ويجوز أن تقول عن صلاة المغرب العشاء الأولى لأن اللبس والاختلاط يزول بقولك الأولى والأخيرة. ومن باب أولى جواز اشتراط الصلاتين باسم واحد بالتغليب، كما قلت، كما لو قال الإنسان صليت العشاءين، كانوا يجمعون بين العشاءين في الليلة المطيرة الوارث الأثار، والعشاءين مرد بهم المغرب والعشاء. والله نعم.
قال قومها أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي الجاهل، فقال أبو بكر رضي الله عنهم فكان رجلا رفيقا يا عمر صل الناس، فقال عمر رضي الله عنه أنت أحق بذلك. فيه فوائد: فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وترفيقه على جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وتفضيله وتنبيه على انه احق بخلافه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غيره. ومنها ان الامام اذا عرض له غر عن قبول الجماعه استخلف من يصلي بهم، وانه لا يستخلف الا اخبرهم. ومنها فضيله عمر على ابي بكر رضي الله عنه،
وفيها جواز شهاده الواحد التي اخبرت بمن موري أبا بكر يصلي بالناس، فشهادة الواحد مقبولة إذا قامت القرائن على الصدق، شهادة الواحد مقبولة إذا قامت القرائن على الصدق ولو كانت امرأة. نعم.
قال ومنها قضية عمر بن أبي بكر رضي الله عنه، لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يعد إلى
يهودي. هذه أحداث كونية وقعت لتدلل على أمور شرعية، أشياء وقعت، مرض، وأبو بكر قال لعمر، وعائشة تقول لحفصة قل لا لعمر، هذه أحداث كونية قدرية، مثل حادث البئر، دخل أبو بكر ودخل بعد أبو بكر من عمر ودخل عثمان، هذا وقع بأي قدر لله عز وجل، قدرة كونية، لكنها تشير إلى إيش؟ تشير إلى مشيئته الشرعية. فعند أهل السنة والجماعة وفي عقيدتهم أن أفضل الخلق على الإطلاق بعد الأنبياء أبو بكر، وبعد أبو بكر عمر، وبعد عمر عثمان، وبعد عثمان علي. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أفضل الخلق على الإطلاق الخلفاء الراشدون الأربعة بترتيبهم الذي وقع بقدر الله الكوني، هذا بعد هذا بعد هذا بعد هذا، فتفضيلهم يقع على حسب ترتيبهم وحسب أقدميتهم، فالأقدم هو الأفضل. نعم.
قال ومنها أن المقبول إذا عرض عليه فرض مرتبة لا يقبلها بل يدعها بالفرض إلى أن يمنع
مانع. يعني رأيت من هو أهلا أكثر منك في عمل فيه طاعة فلا تخطبه ولا تباشر به، واجهد أن تقدم الأفضل منك إليه، فإن تعذر فنتقدم. وهذا الذي وقع بين أبي بكر وعمر في هذه الحادثة.
قال ومنها جواب الثناء في الرهب لمن قلنا عليه بالأداء والفتنة لقوله أنت أحق بذلك،
قول عمر لأبي بكر أنت أحق بذلك، فهذا ثناء، فالمدح والثناء إذا ما يترتب على هذا فتنة، وهذا واقع في كثير من النصوص لا حرج فيه. نعم.
قال وأما قول أن ذكر بعمر رضي الله عنه صلى الناس فطالعه بالبدء المنصوص، وهو أنه غير رفيق الكلب كثير الحزن والبكاء لا يجوز عليه، وقد تأوله بعضهم على أنه قالوا تواضعا ومستوى
ومكرناه. فلا يبعد أن يقال هذا، لأن منهج السلف أن الواحد منهم كان يهضم نفسه، كان الواحد منهم يهضم نفسه ولا يكتب الأعمال الجليلة، وكانوا يقدمون إليها كما وقع في بيعة أبي بكر، الناس هم الذي بايعوه وهو لم يطلب البيعة، مع أن الأمر مشهور جدا، أعني أفضلية أبي بكر وأنه أحق الناس بالخلافة. هنا نذكر فائدة فاتت الشارع وهي تصريح عائشة رضي الله تعالى عنها بعدم حبها لأن تقدم أبوها للإمامة لما قالت إلا قالت وما حملني على كثرة مراجعته. هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من صواحب يوسف كثرة المراجعة. وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، وإلا أني كنت أرى أنه لم يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به. كانت تحب أن يكون النبي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا وفي هذا بيان أفضلية أبي بكر، إلا أنها خشيت أن يتشاءم الناس به. قال فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. لا يخفى عليكم أن عائشة كما ثبت عند الطيالسي لما نمي إليها أي بلغها أن أبا هريرة يحدث الشؤم في ثلاث فإنها غضبت وقالت رضي الله تعالى عنها إن أبا هريرة لم يحفظ دخل أبو هريرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول قاتل الله اليهود يقولون إن الشؤم في ثلاث، فلم يحفظ أبو هريرة قاتل الله اليهود، حفظ الشؤم في ثلاث. فهي كانت تقول لا شؤم، هي كانت تقول لا شؤم، وهنا تقول أنه لم يقوم مقامه أحد إلا تشاءم به. فما مرادها بذلك؟ هل المراد أنها أقرت الشؤم؟ لا، مرادها أنها أخبرت عن شيء في غرائز الناس، وليس المراد الشؤم الذي كان يعتقده أهل الجاهلية من أن الدار والفرس والمرأة تضر بنفسها وكان الناس يتشاءمون بها، وإنما عبارتها رضي الله تعالى عنها أنه قد يقع في نفوس بعض الناس شيء، وهذا الشيء إن وقع فإن أزاحوه عن أنفسهم فهم معذورون، كما ورد عن ابن مسعود ويرفع مرفوعا يقول ابن مسعود ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. من وجد في نفسه تشاؤما ولم يصده فأزاح عن نفسه هذا الشيء الذي يجده في نفسه فهذا معذور فيه. فهي تخبر عن شيء يلازم غرائز الناس، وهذا واقع في الناس وهو شعور فطري، فإن لم يكن له أثر عملي في حياة الناس فلا حرج فيه. فهي تخشى من هذا الإحساس ومن هذا الشعور. ولذا مما يعجبني من كلام ابن قتيبة رحمه الله تعالى في كتابه تأويل مختلف الحديث يقول وقد جعل الله في غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما نالهم من السوء، وإن كان لا سبب لهم في ذلك. شاهد أنها كرهت ما قد يقع في نفوس الناس، ولكن هذا الشيء الذي وقع اندفع وما صد وكان يصد أهل الجاهلية فأمر لا حرج فيه. فهي الذي نفت غير الذي أثبتت، الذي نفت في إنكارها على أبي هريرة غير الذي أثبتته هنا. هذه فائدة أحببت أن أذكرها بمناسبة ذكرها لتشاؤم الناس لأبي بكر إن قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هل أيضا وقع تصريح الفضل في رواية عند البخاري؟ عند مسلم وقع تصريح لمن؟ عائشة صرحت بالفضل وصرحت بالعباس، وابن عباس صرح بمن؟ صرح بعلي. فالنبي خرج هذا بين ايش عندنا الان؟ الفضل والعباس وعلي. نسمع كلام الشارح.
قال
إذن عندنا الآن كم أصبح؟ أربعة. أزيدكم. أولا قوله وجاء في غير مسلم بين رجلين أحدهما أسامة بن زيد عند الدارقطني في غير السنن كما قال يقول الحافظ عند الدارقطني بحثت في السنن طويلا فلم أفخر بها في السنن فهو في غير السنن ولم أقف على أي كتب من كتب الدارقطني موجودة هذه الرواية فيها التصريح بأن النبي كان يتهادى بين أسامة والفضل وذكر الخطابي في معارف السنن أن الرجلين هما علي وأسامة وثبت عند ابن حبان برقم 2115 بإسناد حسن ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين بريرة ونوبة ونوبة وقع خلافا هو ذكر أم أنثى والظاهر أنه ذكر وكلاهما عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل على أنه ذكر ما ثبت عند ابن ماجه في سننه برقم 1234 وفيه بين بريرة ورجل آخر فالرجل الآخر هو إيش؟ هو نوبة وأخرج الإمام البيهقي في كتابه الدلائل في الجزء الأول 1999 قال يتوكأ على الفضل بن عباس وغلام له يدعى نوبة كم واحد صار عندنا؟ بريرة نوبة وأسامة وعلي والفضل والعباس طبعا عندنا ستة كيف نجمع بين هذه الستة كيف نجمع أكثر من حادثة هذا أقوى شيء وهذا الذي مال إليه المحبان ليش أكثر من حادثة ننبغي أن نتذكر أن النبي صلى مرة ومرة ما صلى مرة خرج ثم عاد ومرة صلى ومرة صلى الإمام ومرة صلى مأموم وينبغي أن نتذكر أن النبي صلى تحول من بيت ميمونة إلى بيت عائشة فأيضا كان يتهادى هذه مرة أخرى بعد فالحمل على تعدد المرات هو أقوى ما يكون مع أن الشارح رحمه الله ذكر هؤلاء ولم يذكر تعدد الحادثة وحمل الأمور على النوبات طريق وقد جاءني أكثر من سؤال ليش عائشة أنكرت علي ما ذكرت علي وما سمته الآن يأتي في كلام الشارح يأتي الآن في كلام الشارح نسمع كان النبي يحبه صلى الله عليه وسلم وكان يقول اسمه العم اسمه الاب العم يعني العباس اسمه ابيه مثل الاب نعم والصواب تعدد الحادثة والله تعالى أعلم نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في حالة وفاة الإمام ماذا نفعل أثناء الصلاة تتقدم واحد يتقدم وآخر ينقذ ما في حرج أحد يتقدم وآخر يسحبه ينقذه يطببه لا حرج في ذلك ولذا ينبغي أن يلي الإمام أولو الأحلام منها هل الفقه والعلم وصاحب العلم والفقه إن جاء متأخرا فهو أولى بهذا المحل من المذكر الذي جاء مذكرا هذا المحل لأهل العلم أولو الأحلام والنهى ماذا يفعل إذا مات شخص قرب مني أثناء الصلاة إذا النبي صلى الله عليه وسلم بسبب مرضه رجع فلك إن علمت أن خروجك من الصلاة فيه إنقاذ لهذا المصاب فلك أن تفعل ولا حرج والله تعالى أعلم ما تعريف البدعة بالتفصيل كلام على البدعة بالتفصيل يعصر يحتاج محاضرة وأحيل على كتاب الاعتصام الشاطبي الشاطبي اختار تعريفا للبدعة بأنها طريقة مخترعة تضاهي الشريعة. والمراد بالبدعة في الدين لا في الدنيا. فالجديد في الدنيا مما نستفيد منه ليس من البدعة في شيء. فالكهرباء والسيارات والنظارات ومكبرات الصوت هذه ليست بدعة. وإن سميت بدعة فهي بالتعريف اللغوي لا التعريف الشرعي. فالبدعة طريقة تضاهي الشريعة، طريقة تتخذها وتخترعها وتخترعها من رأسك، تتعبد فيها ربك وتتقرب إليه. وكان المقتضى قائما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته على عدم فعلها ولم يفعلوها، فأنت تظن نفسك خيرا منهم وأقرب منهم لله عز وجل. هذا هو الابتداع، طريقة مخترعة تظاهر الطريقة الشرعية، هذا هو الابتداع في الدين. وكل بدعة في الدين ضلالة. وقد صح عن ابن عمر عند الدارمي أنه قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وكان مالك يقول من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه خان الأمانة، لأنه يزعم أن هذه البدعة من الدين. وربنا أنزل على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا يزعم أن هذا من الدين والدين لم يكتمل، فمحمد صلى الله عليه وسلم خان هذا الأمر فخان الأمانة. فالبدع في الدين كلها ضلالة. والذي يشوش على هذا الأمر يحتج بأمور دنيوية ولا يحسن تمييز البدعة. هذا أخي يسأل عن حكم لعب الشطرنج. الذي أراه راجحا أن الشطرنج ممنوع حرام لقول ابن عمر لما سئل عن الشطرنج قال ذلك شر من النرد. وابن القيم في الفروسية ولشيخ الإسلام في 34 مجموع الفتاوى كلام شديد قوي في بيان منع الشطرنج. والذي أراه أن الشطرنج ممنوع لذاته لا لأنه صور أو لأنه كذب. وقال ابن القيم لم يقل أحد من أصحاب رسول الله بحل الشطرنج، والأحاديث الواردة في الشطرنج حلا وحرمة كلها موضوعة، لأن الشطرنج لم يظهر إلا في عصر التابعين أو في عصر الصحابة. وأما تردد أبي هريرة في تحريم الشطرنج فغير ثابت عنه، وأما تردد البيهقي فليس في هذا دلالة على جوازه. إذا فيه رجل دخلت مجلس وفيه رجل وفيه نصراني، فهل يجوز مصافحته؟ إذا صافحته عليه هل علي شيء؟ إنما المشركون نجس ليست نجاسة مادية وإنما المعنوية، هذا مذهب أهل السنة. فالذي يحمل في قلبه أن الله ولد وأن عيسى ابنه ففي قلبه نجس، ولك أن تصافحه. ولكن إن آكلته وشاربته وجالسته وخالطته فعليك أن تزن أقوالك وأفعالك وقلبك وخلجات قلبك بميزان الشرع. وكلما اتسعت معه في المجلس والمأكل والمشرب عليك أن تبرئ ذمتك تجاهه في الأمر والنهي والدعوة إلى الإسلام، فلا بأس أن تصافحه حينئذ. وإن صافحته فليس عليك شيء، هذا مذهب أهل السنة خلافا للرافضة. فالرافضة يقولون إنما المشركون نجس، المسلم إن صافح نصرانيا أو إن صافح كافرا لا تقبل له صلاة حتى يغسل يديه كأن فيها نجاسة. أيسجد للسهو من أخطأ في ركعات مسبوقه؟ المسبوق لما يقوم ويخطئ فيما استأنف لا فيما أدرك، إن أخطأ يسجد للسهو. وأما ما أدركه خطأ مع الإمام فالإمام ضامنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن. ما حكم ما يعرف الآن ببيع الشقق بالتقسيط، حيث يقوم المشتري باقتراض ثمن الشقة من أحد البنوك ويدفع لصاحب الشقة ثم يرد الثمن لذلك البنك بالتقسيط وبثمن زائد ولا يوجد أمامه إلا هذه الطريقة؟ أقول ما قاله بعض الصالحين: الصبر على جوع الدنيا أهون عند الله من الصبر على. فهنالك شيء يسمى مصلحة مرسلة أرسلها الشرع، بمعنى أنه أطلقها، فاستخدامها إن لم يكن المقتضى قائما على فعلها إنما يدور مع المصلحة المترتبة عليها، مثل السماعات الميكروفون في الأذان، فلا يجوز أن تقال عنها بدعة لأنها لم تكن معروفة في زمن رسول الله. لو كانت السماعات معروفة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما استخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأذان لقلنا عن استخدامها في الأذان بدعة. ومثل النظارات لتلاوة القرآن، ومثل وما شابه. ففرق هذا أميز فرق بين الأمرين، والله تعالى أعلم. هل يجوز بيع اليانصيب الخيري وشوت وما شابه؟ بيع اليانصيب قمار. اليانصيب تدفع دينار أو دينارين ثمن البطاقة، وهذا الدفع متيقن محقق مقابل أن تحصل شيئا، وقد تحصل هذا الشيء وقد لا تحصله بمحض الحظ والصدفة، وهذا هو عين القمار. تدفع شيء لتأخذ شيئا أكثر، وهذا الأخذ الذي يحصل فيه الحظ والصدفة، فهذه هي قاعدة القمار. فبيع اليانصيب، بيع الشوت، أن تشتري بطاقة شوت لحضور مباريات فتدفع دينار أو نصف دينار لتأخذ 20,000 أو أقل أو أكثر، هذا قمار، هذا قمار. والمباريات حضورها في محاذير ثلاثة: ضاعف الوقت وقلب الموازين، فالبطل في هذا الزمان الذي يحسن ضرب الكرة، وهذا هو النجم، والنجوم هم الذين يضيئون على الناس في أوقات الظلمات، فناس نجومهم ممثلون ومطربون ومغنون وحرويون، فما هو حال الظلمات التي يعيشون فيها؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وقلنا إيش في قلنا قلب الموازين وإضاعة الوقت والتفريق بين الناس، و العصبيات الممكنة، التعصب بحيث يقع التفرق بين الناس وتسيل الدماء، والحال لا يخفى على أحد، الحال لا يخفى على أحد. فأنا من حب الله في عافية من ذلك، وأصل الله أن تكونوا أيضا أنتم في عافية. هل يجوز أن يقف المؤذن ومعه رجل أو رجلين بجانب الإمام مع العلم أنه في سعة المسجد؟ لا، لا يجوز أن يوجد السعة في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة، والداعي قائم. أما إن كان في سعة فلماذا يضيع الصف الأول على من خلف هؤلاء؟ حكم الحجامة بالرأس، ما تحتاج الرجل إلى الحجامة احتجم، ويحتجم مكان الألم. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالكاهل واحتجم على ظهر قدمه، فنحتاج الإنسان نحتجم في رأسه، فلا حرج في ذلك، والله أعلم. هل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام من غير لحية؟ هل هذا هو الشيطان؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل بصورته الحقيقية الشيطان، وصورته الحقيقية لحيته، ولحيته كانت كثيفة كما وصف علي كما عند الدارمي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم اضطربت لحيته، كانت تضطرب فكانت كثيفة، لحيث النبي صلى الله عليه وسلم مطول مسكوت عنه. والإنسان حتى يضمن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لابد أن يعرض كما ذكرت لكم صفاته على ما ورد في السنة. أما رؤية أهل الصلاح والتقوى وهم حليقوا اللحية فعلامة خير. والمعبرون يقولون أن من رأى صالحا أو عالما حليقا في المنام فهذا دلالة على غفران ذنبه، رجع كيوم ولدته أمه. ومن رأى فاسقا أو مقصرا أو غافلا في المنام حليقا وله لحية في الواقع ورآه في المنام حليقا فهذا دلالة على قلة دين، فهذا دلالة على قلة دين. والمنام تأويل المنامات يختلف باختلاف إيش؟ باختلاف حال الناس. جاء رجل ابن سيرين فقال رأيت المنام مؤذن، فقال له تحج. جاء آخر قال رأيت المنام مؤذن، قال له تسرق. وقال للأول استحضر قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج، والثاني استحضر قول الله عز وجل وأذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسارقون. فالتأويل يختلف باختلاف حال الناس، ولذا لا يجوز أخذ تأويل الرؤى من الكتب، لا يجوز فرعا الاعتماد على تأويل الرؤى على الكتب، وإنما الرؤى ملكة وتحتاج إلى مقومات وأسباب كثيرة. حكم من يلبس إسوارة على يده بحجة أنها العلاج وأنها تباع عند الأطباء وتسمى حلقة ابن سينا، الاسم ليس بحسن، يا ليتهم سموها بغير ابن سينا. ابن سينا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النبوات كان زنديقا، وكان يرى أن النبوة مكتسبة، النبوة مكتسبة، من جاهد نفسه فإنه يصل لمرتبة نبي. أي نعم، فاتهمه بالزندقة، وكان طبيبا، كانوا يسمونه الرئيس الأكبر لسعة علمه بالطب، وله كتاب مطول وهو من أوسع الكتب التي وصلتنا في الطب. هذه الإسوارة تلبس، وقرأت نشرة عنها فيها فوائد علمية، فإذا قرر الطب أن هذه فوائد معتبرة فلبستها كسائر كسائر الأدوية، تفرغ شحنات كهربائية قد تكون زائدة عند بعض الناس وما شابه. فإذا عرف الربط السبب والمسبب واستخدمت على أنها دواء لا أرى حرجا في ذلك إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر ونكمل الإجابة إن شاء الله فالأسئلة في درس غد الفجر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا الطب اليوم، الطب اليوم في الحقيقة شرب عن ربنا عز وجل، وهذه الأمور أن يفتن الجواز دون ضوابط ودون قيود، هذا يولد مشاكل عظيمة في الأمة، وعلى من يجوز مثل هذه المسائل أن يبين القيود العملية التطبيقية. كان يشهد إثنان في جميع الصور وجميع الحالات وما شابه، وأما قلبي فينفر من جواز هذا، وصدق الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.